لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث: من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب. قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يسوق كلاما للإمام أبي عبد الله محمد بن خبيب مما ذكره في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد في إثبات الأسماء والصفات، ومما نقله عنه أيضا أن ابن خبيب ساق حديثا سبق ذكره، ومما جاء فيه من أوصاف الله تعالى أنه جل وعلا لا ينام، وهذا موافق لما جاء في آية الكرسي من قوله جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي أن الله جل وعلا لا يعتريه النعاس ولا يعتريه النوم، لأن هذا صفة نقص بالنسبة للخالق جل وعلا، لأن هذه حاجة، والله جل وعلا مستغن ليس محتاجا للغير. وإن كان في الإنسان هذا صفة عيب، فالإنسان الذي لا ينام بسبب مرض فيه، لكنها في جانب الله جل وعلا صفة كمال، لأنه لا يتعب ولا يحتاج للنوم، لأن الذي يحتاج إلى النوم هو الذي يتعب ويرهق، فالله جل وعلا منزه عن هذه الأشياء، فلا تأخذه سنة ولا يحتاج إلى النوم ولا يعتريه ذلك. ثم ذكر أن الله تعالى له وجها كما مر بنا أيضا، ومما جاء في هذا قول الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، قوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا فيه إثبات صفة الوجه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن له بصرا كما جاء في قوله: وهو السميع البصير.
ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك.
يقول: ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وإثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك، وقد مر بنا كثير منها في ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن غير هذا، فاكتفى بذكرها وعدم نقلها عن ابن خبيب لألا أو تحاشيا عن التكرار.
ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال: له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك، ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت.
يقول: إن الله جل وعلا تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته، ومما جاء في ما ذكره الله جل وعلا عن نفسه أنه له يدان، ومما جاء في هذا قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا دليل على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وشعر أمية بن أبي الصلت مر بنا في صفحة 40 تكلمنا عليه فيه.
ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، هي رواية البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه.
أيضا ثم ذكر بعضا من حديث يثبت فيه أن لله تعالى رجلا، وقد جاء في البخاري يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها الجبار رجله، وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. هذا فيه إثبات القدم والرجل لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. فإذا وضعها قالت قطني قطني، يعني كافيني وحاسبي.
ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه، وقول وهب بن ابن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه.
ثم ذكر بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين وأتباعهم مما لم يشكل عندهم فيه من إثبات الأسماء لله تعالى والصفات. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. فهذا نقل عن ابن عباس يثبت فيه أن لله تعالى قدمين. وكذلك قول عدد من التابعين وأتباعهم لم يوجد عندهم إشكال في هذا، وبعضهم يقول إن الكرسي موضع القدمين، وبعضهم يقول إن الله تعالى يضع رجله عليه، وليس هناك تنافي بين هذين المعنيين وإن اختلفت العبارة.
ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدر، ولا ينكر خلف عن السلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم. نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم.
يقول هذه الروايات التي رويت عن هؤلاء الصحابة والتابعين من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم تخالف، بمعنى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان إنما يعرفون هذه الأمور ولم يوجد عندهم فيها إشكال، وهي متداولة بينهم ومحفوظة عندهم في صدورهم، ولا ينكر بعضهم على بعض فيها، وعلمها العامة والخاصة وتحدثوا فيها حتى جاء أهل الضلال وقال دعا عليهم قال قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، فوجدت التأويلات والافتراءات على الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وفي غيرها. ولكن المهم والأمر الأعظم هو أن يكذب على الله تعالى فيما لا يطلع عليه إلا هو، ولا سبيل لمعرفته إلا عنه. فإذا أن أحدا من الناس ألغى ما تدل عليه الكلمات التي جاءت من عند الله عن نفسه واخترع لله تعالى صفاتا من عنده، فإن هذا من أكبر الجرم وأقبح القول على الله بغير علم.
ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار، فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين، وأنكروا على الصحابة والتابعين، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل.
يقول هؤلاء الذين افتروا على الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا وحذرنا منهم وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، وهو بهذا يشير إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. وهذا الحديث وإن كان ورد في القدرية إلا أنه يدخل في التحذير منهم من شاكلهم في مثل ما عمدوا إليه من الافتراءات على الله تبارك وتعالى والكذب على الله بغير علم. فهؤلاء عمدوا إلى الروايات الواردة، وسواء كانت في كتاب الله تعالى من الآيات الكريمات أو من الأحاديث النبوية، فضربوها بالتشبيه وقالوا: إذا أثبتنا لله يدا أو قدما أو وجها فإنا نشبهه بالمخلوقين، فنحن ننفيها عن الله تنزيها لله. وكأنهم يريدون بهذا أن ينفوا عن الله جل وعلا ما أثبته لنفسه، وأنهم بهذا يدعون أنهم أحرص على الله جل وعلا منه وأحرص على الأمة من خالقها ومن رسولها عليه الصلاة والسلام. وهذا منتهى القبح في هذه المسألة لمن تأمل. قال: وعمدوا إلى الأخبار، فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس، بمعنى أنهم أعملوا عقولهم واشتغلوا بالفلسفات التي استوردوها من اليونان والهند، وصاروا يقيسون بعقولهم هل هذا مناسب لعقولهم أو غير مناسب، فما وافق عقولهم اعتبروه هو الصحيح ولو كان مخالفا ومصادما لكلام الله جل وعلا. يقول: أنكروا على الصحابة والتابعين وما كانوا عليه، واتهموهم بالتغفيل وأنهم درويش، وأن هؤلاء الذين تعلموا الفلسفة هم أهل الذكاء وأهل الفطنة، وأنهم هم الذين يعرفون ما تدل عليه الألفاظ خلاف ما يفهمه الإنسان العادي الذي يفهم النص بظاهره، لأنهم يقولون إننا نغوص على معاني عميقة ليست كالمعاني السطحية التي يفهمها عوام الناس، وكأن الإسلام بهذا في نظرهم لم ينزل للعامة، وإنما نزل لأفراد قليلين هم فقط وغيرهم ليس له شأن في الإسلام. وهذا منتهى القبح الذي يعلم فساده عند من كان له أدنى مسكة من فهم وتفكير وإدراك. يقول: وردوا على الأئمة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تضلوا وأضلوا عن سواء السبيل لنهجهم هذا المنهج الرديء وسلوكهم هذا المسلك السيء.
ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري ثم حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله.
يقول ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، وهو من أهل حروراء، فقد سأل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن خمس خلال، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة يقول: أما بعد فأخبرني، يخاطب ابن عباس، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ هذه خمسة أسئلة وجهها هذا نجدة الحروري إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين جرحا ويحذين من الغنيمة، ولم يكن مجندات ومسلحات ويقاتل كما يعمل بعض أهل الانحراف في زماننا هذا، وإنما كنا يغزون مع رجالهم وهم محارم لهن، ولم يكن يختلطن بالرجال، وإنما كنا يساعدنا في تأمين الماء وأيضا في مداوات الجرحى، وما كنا يشتركنا في الإجهاز على العدو من الكر والفر في المعارك. ويحذين من الغنيمة يعني يعطينا بدون تقدير، وما كان يضرب لهن بسهم. قال: وأما بسهم فلم يضرب لهن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، فقتل الصبيان وأمثالهم من الشيوخ والمسنين والنساء لم يكن أهل الإسلام يقتلونهم في المعارك، وإنما كانوا يأسرونهم يكونون أرقاء إذا ضرب عليهم الرق. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وبهذا ينبه على أن البلوغ لا يكفي لدفع مال اليتيم إليه، وإنما لا بد من رشده، كما جاء في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله. فلا يكفي في تسليم اليتيم ما له أن يبلغ بالاحتلام أو الإنبات أو بالخامسة عشرة من عمره، وإنما لا بد أن يختبر، فإن عرف التصرف في ماله سلم إليه، وإن كان لم يعرف فإنه يظل محجورا عليه ولو نبتت لحيته ولو كبرت سنه، بل إن بعضهم قد يصل إلى حد الشيخوخة وهو لا يزال غير رشيد، فلا يسلم إليه ماله. وقال: وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإن كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك، بمعنى أن الخمس الذي ذكره الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فهذا الخمس حق لأهل البيت وهو خمس الخمس. وهو بهذا يبين أن نجدة وأمثاله كانوا يثيرون بعض المسائل لأجل التشويش على الناس ونحوه.
ثم حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف بما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله.
ثم يقول أنه ذكر حديث الصورة، وهو بهذا يشير إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وهذا في البخاري ومسلم. وذكر اختلاف الناس في المراد بقوله خلق آدم على صورته، والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي. والمراد به هل هو أن الله خلق آدم على صورة الله جل وعلا، أو أن المراد أن الله خلق آدم على صورة آدم، الكيفية التي اختارها الله جل وعلا، خلاف بين أهل العلم. المهم في هذا هو أن إثبات الصورة لمن قال إن المراد بالضمير في قول صورته يعود إلى الله تعالى، وهو إثبات الصورة لله جل وعلا. وينبهنا هذا الحديث إلى أن الإنسان إذا أراد أن يضرب أحدا، ولده أو غيره، أنه لا يجوز له أن يضرب الوجه، لأن الوجه هو مجامع الحسن، وهو فيه الحواس الأساسية للإنسان من سمع وبصر وشم وأيضا لمس، وهو يشتمل على مركز التحكم فيه الناصية التي فيها التفكير، ناصية خاطئة كاذبة خاطئة. فمركز التحكم والتفكير إنما هو في أعلى الجسم وفي أعلى الرأس، وإذا ضرب الإنسان وجهه فإنه يحصل أذية لكثير من أجزاء الإنسان. وقد ألف فيه المؤلف كتابا ذكر فيه اختلاف العلماء في هذا. يقول: ثم قال: سنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. وهذا كله نقل عن أبي عبد الله محمد ابن خفيف، وقد تركه شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه سبق أن ذكر نظائره في هذا الموضوع.
ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة.
ثم ذكر الخلافة في الإمامة، وهي إمامة المسلمين، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفاق المهاجرين والأنصار على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه أفضل الأمة. وبهذا ينبه إلى خلاف من خالف في هذا، وهي فرق قائمة إلى وقتنا هذا حيث يفضلون غير أبي بكر، بل إن بعضهم من أهل الزيغ والفساد يطعنون في إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو الصديق الذي نص كتاب الله تعالى على صدقه، ونص على صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. وهو أول من أسلم من الرجال، وهو الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرائه وفي ضرائه وفي أحلك الظروف عاش معه، من تحمل أذى كفار قريش ثم رحلة الهجرة وما صاحبها من مشكلات، ثم مصاحبته في جميع الغزوات، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل الصحابة، وهو الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالمسلمين عندما مرض. فمن طعن في إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفضل غيره في الخلافة عليه فهو منحرف في تفكيره وضال في فهمه واعتقاده.
ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر.
ثم بعد هذا قال إن المؤلف ذكر الاختلاف في خلق أفعال العباد هل هي مقدرة أو غير مقدرة، وقال إن قولنا نحن أهل السنة إن أفعال العباد مقدرة معلومة لله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأن الإنسان وهو في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم أيضا ذكر إثبات القدر، وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وهذه مسألة الإيمان بالقدر مسألة مهمة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لما كان رديفا له وقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. وقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ولا يعني هذا أن الإنسان يتكل ولا يأخذ بالأسباب، إنما لابد أن يأخذ بالأسباب، فإن ترك الأخذ بالأسباب فهو منسوب إلى التفريط والإهمال، وهو مؤاخذ بهذا، ويترتب على ذلك ثواب أو عقاب.
ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم.
ثم ذكر أيضا خلاف الفرق في أهل الكبائر، فبعض الفرق قالوا إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، وقال آخرون إن الإنسان يكفيه لدخول أعلى منازل الجنة أن يكون مؤمنا ولو ارتكب ما شاء من الكبائر. وأهل السنة يقولون إن الإنسان إذا مات وكان مرتكبا للكبائر فإن كان الشرك فإنه خالد مخلد في النار، وإن كان غيره فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على كبائره وإن شاء عفى عنه. وأن المؤمنين في الجنة تتباين منازلهم، فبعضهم أعلى من بعض، بحسب قوة إيمانهم وضعفه. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا يقولون كما تقول بعض الفرق إن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، ولا يقولون كما تقول الفرق الأخرى إن مرتكب الكبيرة لا إثم عليه ولا وزر. فيقولون يستوي إيمان أبي بكر وإيمان أشد المنتسبين للإسلام إهمالا، من لم يترك كبيرة إلا فعلها غير الشرك، فيسوون بينهم. وأما أهل السنة فيقولون لا، لكل منزلته، لأن الله تعالى بين أن الإيمان منازل ليزداد الذين آمنوا إيمانا، والإيمان يزيد وينقص. فإيمان أتقى الناس ليس كإيمان أفجر الناس،